أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاؤنا الرابع والعشرون إن شاء الله تبارك وتعالى مع سلسلة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه. كنا بفضل الله تبارك وتعالى وصلنا إلى فتح مكة، وذكرنا فيه قدرا لا بأس به. أذكر مختصرا بأن فتح مكة هو كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. ذكرت لحضراتكم سبب الغزوة حين قدمنا في وقعة الحديبية أن بندا من بنود هذه المعاهدة يفيد أن من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. وحسب هذا البند دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وصارت كل من القبيلتين في أمن من الأخرى، وقد كانت بين القبيلتين عداوات وثارات في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ووقعت هذه الهدنة وأمن كل فريق من الآخر، اغتنمتها قبيلة بني بكر وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم، فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر في شهر شعبان سنة 8 من الهجرة، فأغاروا على خزاعة ليلا وهم على ماء يقال له الوتير، فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم رجال من قريش أيضا مستغلين ظلمة الليل على أنه من سيخبر أن قريش نقضت العهد، حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك، فقال كلمة عظيمة لا إله اليوم يا بني بكر أصيبوا ثأركم فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه. ولما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل ابن ورقاء الخزاعي وإلى دار مولى لهم يقال له رافع، فأسرع عمرو بن سالم الخزاعي فخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس وأنشد أبياتا قائلا اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، كنت أبا برا وكنت ولدا، ثم أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نفرا أبدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مربدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء الرصدا، وزعموا أن لست تدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، فقتلونا ركعا وسجدا. وجاء في رواية ثانية يا رب إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست تدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، قد جعلوا لي بكداء الرصدا، فادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر ينمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، ووالدا كنا وكنت الولدا، ثم أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم، في رواية لا نصرت إن لم أنصر عمرو بن سالم. ثم عرضت للنبي عليه الصلاة والسلام سحابة من السماء فقال إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأخبروه بمن أصيب منهم وبمظاهرة قريش على بني بكر عليهم، ثم رجعوا إلى مكة. أبو سفيان خرج إلى المدينة ليجدد الصلح، فلم يلق من النبي صلى الله عليه وسلم استجابة ولا لقاء، ورجع خائبا مدحورا صفر اليدين، وأظلمت الدنيا أمام عيني أبي سفيان، ولم يجد بدا من العودة مع محاولة التخفي. ثم نجد النبي عليه الصلاة والسلام جد في تهيؤ لفتح مكة ولتلك الغزوة مع محاولة الإخفاء، و وأعد صحبه لذلك ودعا ربه: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. وقبل أن يتحرك النبي عليه الصلاة والسلام كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله عليه الصلاة والسلام إليهم، ثم أعطاه امرأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فجعلته في قرون رأسها ثم خرجت به، فجاء الخبر من السماء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بما صنع حاطب، فبعث عليا والمقداد والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب إلى قريش. وفعلوا، وخبأت المرأة الكتاب، فقالوا لها: والله ما كذبنا ولا ما كذب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا كذبنا، ولا تخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. فلما رأت ذلك أخرجت الكتاب، وعاتب النبي عليه الصلاة والسلام حاطبا في ذلك وقال: يا رسول الله لا تعجل علي، وإني أردت أن يكون لي عند قريش يدا. وعمر يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن أضرب عنق هذا المنافق أو الخائن، فيقول له: يا عمر إنه قد شهد بدرا وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عين عمر رضي الله عنه وارضاه وقال: الله ورسوله أعلم. وهكذا أخذ الله العيون، فلم يبلغ إلى قريش أي خبر من أخبار تجهز المسلمين وتهيئهم للزحف والقتال. ولعشر خلون من شهر رمضان المبارك سنة الثامنة من الهجرة غادر الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة متجها إلى مكة في 10,000 من الصحابة رضي الله عنهم، مستخلفا على المدينة أبا رهم الغفاري، ولقيه في الطريق عمه العباس وأبناء عمه ابن الحارث، ثم نزل الجيش بمر الظهراني، وواصل الرسول عليه الصلاة والسلام السيرة وهو صائم والناس صيام. فلما بلغ الكديد ما بين عسفان وقديد أفطر، وأفطر الناس معه، ثم واصل سيره حتى نزل بمر الظهران وادي فاطمة، نزله عشاء، وأمر الجيش أن يوقد النيران، كل واحد يوقد نارا، فأوقدت 10,000 نار. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما أوقدت النيران وأضرمت رؤيت من مكة، وهذا العباس حول الجيش، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ركب بغلة الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد جاء ليستأمنوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يخرجون يستأمنون رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخلها. وكان الله عز وجل قد عم الأخبار على قريش فهم على وجل وترقب. ولكن لما رؤيت النيران من مكة خرج أبو سفيان يتحسس الأخبار أو يتجسس، كان هو وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون الأخبار، بديل بن ورقاء. قال العباس: والله إني لأسير عليها، أي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء، كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان. وأبو سفيان يقول: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال يقول بديل: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. يقول أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها عسكرها. قال العباس: فعرفت صوته، فقلت: أبا حنظلة، فعرف صوتي، فقال: أبا الفضل، قلت: نعم. قال: ما لك في ذاك أبي وأمي؟ قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، وصباح قريش، وصباح قريش والله. قال: فما الحيلة في ذاك أبي وأمي؟ قلت: والله لأن ظفر بك ليضربن عنقك. فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب خلفي ورجع صاحباه. قال فجئت به فكلما مررت به على نار من نيران المسلمين قالوا من هذا؟ فإذا أرأوا بغلة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا عليها قالوا عم رسول الله عليه الصلاة والسلام على بغلتي، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا وقام إلي. فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركبت البغلة فسبقت فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان فدعني أضرب عنقه. قال قلت يا رسول الله إني قد أجرته. ثم جلست إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه الليلة أحد دوني. فلما أكثر عمر في شأني قلت مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت مثل هذا. قال مهلا يا عباس، والله لا إسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من إسلام الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. فذهبت فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إلها آخر أو إلها غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيء. قال له العباس ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فأسلم وشهد شهادة الحق. ثم قال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. فقال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. في صباح يوم الثلاثاء 17 من شهر رمضان 8 من الهجرة غادر رسول الله عليه الصلاة والسلام مر الظهران إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها، ففعل. فمرت القبائل على راياتها، كلما مرت به قبيلة قال يا عباس من هذه؟ فيقول قبيلة كذا وكذا. قل مالي ولسليم ومالي ومزينة ومالي وكذا وكذا، حتى مرت كتيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. فقال سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال ما لأحد بهؤلاء قبر ولا طاقة. ثم قال والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال العباس ويحك، ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال فنعم إذا. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة، فلما مر بأبي سفيان قال له اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فلما حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان قال يا رسول الله ألم تسمع ما قال سعد؟ قال وما قال؟ قال كذا وكذا. قال عثمان وعبد الرحمن بن عوف يا رسول الله ما نأمن أن يكون له في قريش صولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم عز الله فيه قريشا. ثم أرسل إلى سعد فنزع منه اللواء ودفعه إلى ابنه قيس، ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد. وإلى أن مر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأبي سفيان ومضى، لما مر الرسول عليه الصلاة والسلام بأبي سفيان ومضى أبو سفيان فقال له العباس أن جاء إلى قومك، فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكة وصرخ بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت اقتلوا الحميت الدسم الأخمش الساقين قبح من طليعة قوم. قال أبو سفيان ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قاتلك الله وما تغني عنا دارك. قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد ووبشوا أوباشا لهم وقالوا نقدم هؤلاء، فإن كان لقريش شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فتجمع سفاء قريش وأخفاؤها مع عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمين، وكان فيهم رجل من بني بكر حماس بن قيس كان يعد قبل ذلك سلاحا. فقالت له امرأته لماذا تعد ما أرى؟ قال لمحمد وأصحابه. قالت والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال إني والله لأرجو أن أخدمك بعضهم. ثم قال إن يقبلوا اليوم فما لي إلا هذا سلاح كامل وأله وذو غرارين سريع السلة. فكان هذا الرجل في من اجتمعوا في الخندمة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى حتى انتهى إلى ذي طوى، وكان يضع رأسه تواضعا لله عز وجل حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن شعر لحيته لا يكاد يمس واسطة الرحل. وهناك وزع جيشه، وكان خالد بن الوليد على الميمنة، وفيها أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب. فأمره أن يدخل مكة من أسفلها، وقال إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. وكان الزبير بن العوام على الميسرة، وكان معه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يدخل مكة من أعلاها من كداء، وأن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه. كان أبو عبيدة على الرجالة والحسر يعني المشاة، وهم الذين لا سلاح معهم. فأمره أن يأخذ بطن الوادي حتى ينصب لمكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحركت كل كتيبة من الجيش الإسلامي على الطريق التي كلفت الدخول منها. فأما خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من المشركين إلا أناموه، وقتل من أصحابه من المسلمين كرز بن جابر الفهري وخنيس بن خالد بن ربيع. كان قد شذ عن الجيش فسلك طريقا غير طريقه فقتل جميعا. وأما سفهاء قريش فلقيهم خالد وأصحابه بالخندمة فناوشوهم شيئا من قتال، فأصابوا من المشركين 12 رجلا، فانهزم المشركون. وانهزم حماس بن قيس الذي كان يعد السلاح لقتال المسلمين حتى دخل بيته فقال لامرأته أغلق علي بابي. فقالت أينما كنت تقول؟ فقال وأقبل خالد يجوس مكة حتى وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. وأما الزبير فتقدم حتى نصب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح، وضرب له هناك قبة فلم يبرح حتى جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله حتى دخل المسجد، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، وحول البيت 360 صنما، فجعل يطعنها بالقوس ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيضا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها، وكان طوافه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على راحلته، ولم يكن محرما يومئذ، فاقتصر على الطواف. فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها ففتحت، فدخلها فرأى فيها الصور، ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، قاتلهم الله، والله ما استقسم بها قط. قاتلهم الله أي المشركين، والله ما استقسم بها قط أي بالأزلام. ورأى في الكعبة حمامة من عيدان فكسرها بيده، وأمر بالصور فمحيت، ثم أغلق عليه الباب وعلى أسامة وبلال، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه 3 أذرع وقف، وجعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه و3 أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة، ثم صلى هناك، ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله لا إله إلا الله، ثم فتح الباب، وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون ماذا يصنع، فأخذ بعضدتي الباب وهم تحته، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين، يعني من أمور الجاهلية، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وقتيل الخطأ شبه العمد، الصوت والعصا ففيه الدية مغلظة، 100 من الإبل 40 منها في بطون أولادها، 40 منها في بطونها أولادها أو في بطونها أولاد. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده، فقال: اجمع لنا الحجابة مع السقاية، اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. وفي رواية أن الذي قال ذلك هو العباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، هاك مفتاحك يا عثمان، أي خذ مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وفي رواية ابن سعد في الطبقات أنه قال له حين دفع المفتاح إليه: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. وحانت الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة، فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. فقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: لقد علمت الذي قلتم، ثم ذكر ذلك لهم. فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دار أم هانئ بنت أبي طالب، فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها، وكان ذلك ضحى. فظنها من ظنها أنها صلاة الضحى، وإنما هذه صلاة الفتح، وإنما هذه صلاة الفتح. وأجارت أم هانئ حموين لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وقد كان أخوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يقتلهما، فأغلقت عليهما باب بيتها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، فقال لها ذلك. وفي ذات الوقت أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دماء 9 نفر من أكابر المجرمين، وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أسار الكعبة، وهم عبد العزة بن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن نفيل بن وهب ومقيس بن صبابة وهبار بن الأسود وقينتان كانتا لابن الأخطل، قينتان مغنيتان أو راقصتان كانت تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب، وهي التي وجد معها كتاب حاطب. فأما ابن أبي سرح فجاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشفع فيه، فحقن دمه وقبل إسلامه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله، وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجر ثم ارتد ورجع إلى مكة. وأما عكرمة ابن أبي جهل ففر إلى اليمن، فاستأمنت له امرأته فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته فرجع معها وأسلم وحسن إسلامه. وأما ابن خطل فكان متعلقا بأسار الكعبة، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال اقتله، فقتله. وأما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن عبد الله، وكان مقيس قد أسلم قبل ذلك ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله ثم ارتد ولحق بالمشركين. وأما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقتله علي. وأما هبار بن الأسود فهو الذي كان قد عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض لزينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام حين هاجرت فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها، ففر هبار يوم مكة ثم أسلم وحسن إسلامه. وأما القينتان فقتلت إحداهما واستؤمن للأخرى فأسلمت، كما استؤمن لسارة وأسلمت. قال ابن حجر وذكر أبو معشر في من أهدر دمه الحارث بن طلال أو الحارث ابن طلاطل الخزاعي قتله علي، وذكر الحاكم أيضا ممن أهدر دمه كعب بن زهير وقصته مشهورة، وقد جاء بعد ذلك وأسلم ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب القصيدة نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. ووحشي بن حرب وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسلمت، وأرنب مولاه ابن خطل أيضا، مولاة ابن خطل أيضا قتلت، وأم سعد قتلت فيما ذكر ابن إسحاق، فكملت العدة ثمانية رجال وست نسوة. ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد القينتان اختلف في اسمهما أو باعتبار الكنية واللقب. لم يكن صفوان ممن أهدر دمه، لكنه بصفته زعيما كبيرا من زعماء قريش خاف على نفسه، الذي هو صفوان بن أمية، خاف على نفسه وفر، فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأمن له عمير بن وهب الجمحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة، فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن فرده، فقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام اجعلني بالخيار شهرين، قال أنت بالخيار أربعة أشهر. ثم أسلم صفوان، وقد كانت امرأته أسلمت قبله فأقرهما على النكاح الأول. وكان فضالة رجلا جريئا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في الطواف ليقتله، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما في نفسه فأسلم. ولما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وفي رواية لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. وكانت خزاعة قتلت يومئذ رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر القتل إن نفع، ولقد قتلتم قتيلا لأؤدينه، أي لأدفعن ديته، فمن قتل بعد مقام هذا فأهله بخير النظرين، إن شاءوا فدم قاتله وإن شاءوا فعقله، يعني إما القصاص وإما الدية. وفي رواية فقام رجل من أهل اليمن يقال له شاه، فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ولما تم فتح مكة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، لما تم فتح مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يديه، ومكة هي بلده وموطنه ومولده، وهي أحب البلاد إليه يوم أن أخرج منها مهاجرا، قال والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فبعد الفتح أياما قالت الأنصار فيما بينهم أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها، وهو يدعو على الصفا رافعا يديه، فلما فرغ من دعائه قال صلى الله عليه وسلم ماذا قلتم؟ قالوا لا شيء يا رسول الله، لا شيء. فلم يزل بهم حتى أخبروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. وحين فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، تبين لأهل مكة الحق وعلموا أن لا سبيل إلى النجاح والنجاة إلا الإسلام، فأذعنوا له واجتمعوا للبيعة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا يبايع الناس، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسفل منه يأخذ على الناس، فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا، وعمر قاعد أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه. فجاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنكرة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها لما صنعت بحمزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. فبايع عمر النساء على ألا يشركن بالله شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسرقن. فقالت هند إن أبا سفيان رجل شحيح، فإن أنا أصبت من ماله هنات. فقال أبو سفيان وما أصبت فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها، فقال وإنك لهند؟ قالت نعم، فاعف عما سلف يا نبي الله، عفى الله عنك، فاعف عما سلف يا نبي الله، عفى الله عنك. فتابع النبي عليه الصلاة والسلام بنود المعاهدة فقال ولا يزني. فقالت أو تزني الحرة، هذه أنت تستنكر، أو تزني الحرة يا رسول الله؟ ثم تابع عليه الصلاة والسلام ولا يقتلن أولادهن. فقالت ربيناهم صغارا وقتلناهم كبارا فأنتم وهم أعلم. وكان ابنها حنظلة ابن أبي سفيان قد قتل يوم بدر، فضحك عمر حتى استلقى، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا يأتين ببهتان. فقالت والله إن البهتان لأمر قبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال ولا يعصينك في معروف. فقالت والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك. ولما رجعت جعلت تكسر صنمها وتقول كنا منك في غرور، كنا منك في غرور. وفي الصحيح جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض، ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. فقال وأيضا والذي نفسي بيده. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من ماله عيالنا أو من الذي له عيالنا؟ قال لا أراه إلا بالمعروف. في الرواية الأخرى خذي وما يكفيك ولدك بالمعروف. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يجدد معالم الإسلام ويرشد الناس إلى الهدى والتقى. وخلال هذه الأيام أمر أبا أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام، وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان التي كانت حول مكة فكسرت كلها. ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بعث خالد بن الوليد إلى العزة لخمس ليال بقين من شهر رمضان 8 من الهجرة ليهدمها. وكانت بنخلة وكانت لقريش وجميع بني كنانة، وهي أعظم أصنامهم، وكان سدنتها بني شيبان. فخرج إليها خالد في 30 فارسا حتى انتهى إليها فهدمها. ولما رجع إليها، لما رجع خالد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فهدمها. فرجع خالد متغيظا قد جرد سيفه، فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس، فجعل السادن يصيح بها، فضربها خالد فجزلها ب2، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال نعم تلك العزة وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا. ثم بعث عمرو بن العاص في نفس الشهر إلى سواع ليهدمه وهو صنم لهذيل برهاط على قرابة 150 كيلو مترا شمال شرق مكة. فلما انتهى إليه عمرو قال له السادن ما تريد؟ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. قال لا تقدر على ذلك. قال لما؟ قال تمنع، يعني هي تمنع نفسها. قال حتى الآن أنت على الباطل، ويحك، فهل يسمع أو يبصر؟ ثم دنا فكسره وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئا. ثم قال للسادن كيف رأيت؟ قال أسلمت لله. وفي الشهر نفسه بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام سعد بن زيد بن الأشهلي في 20 فارسا إلى مناه، وكانت بالمشلل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم. فلما انتهى سعد إليها قال له سادنها ما تريد؟ قال هدم منات. قال أنت وذاك؟ قال فأقبل إليها سعد وخرجت امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها. فقال لها السادن منات دونك بعض عصاتها، فضربها سعد فقتلها. وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره ولم يجدوا في خزانته شيئا. ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال من نفس السنة إلى بني جزيمة داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا، فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتلهم ويأسرهم، ودفع إلى كل رجل ممن كان معه أسيرا، فأمر يوما أن يقتل كل رجل أسيره، فأبى ابن عمر وأصحابه حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، قالها مرتين. وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فودى لهم قتلاهم وما ذهب منهم. وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. دع عنك أصحابي، مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. والرواية المشهورة والله لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. كانت تلك هي غزوة فتح مكة، وهي المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان الوثنية قضاء باتا، ولم يترك لبقائها مجالا ولا مبررا في ربوع الجزيرة العربية، فقد كانت عامة القبائل تنتظر ماذا يتمخض عنه العراق، والاصطدام الذي كان دائرا بين المسلمين والوثنيين. وكانت تلك القبائل تعرف جيدا أن الحرم لا يسيطر عليه إلا من كان على الحق، وكان قد تأكد لديهم هذا الاعتقاد الجازم، أي تأكد قبل نصف القرن حين قصد أصحاب الفيل هذا البيت فأهلكوا وجعلوا كعصف مأكول. وكان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم، آمن الناس به، أمن الناس به، وكلم بعضهم بعضا وناظره في الإسلام، وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه، ودخل بسببه كثير في الإسلام، حتى إن عدد الجيش الإسلامي الذي لم يزد في الغزوات السالفة على 3000 إذا هو يزخر في هذه الغزوة في 10000. وهذه الغزوة الفاصلة فتحت أعين الناس وأزالت عنها آخر الستور التي كانت تحول بينها وبين الإسلام. وبهذا الفتح سيطر المسلمون على الموقف السياسي والديني كليهما معا في طول جزيرة العرب وعرضها، فقد انتقلت إليهم الصدارة الدينية والزعامة الدنيوية. فالطور الذي كان قد بدأ بعد صلح الحديبية لصالح المسلمين قد تم وكمل بهذا الفتح المبين. وبدأ بعد ذلك طور آخر كان لصالح المسلمين، وكان لهم فيه السيطرة على الموقف تماما، ولم يبق لأقوام العرب إلا أن يفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتنقوا الإسلام ويحملوا دعوته إلى العالم. وقد تم استعدادهم لذلك في سنتين آتيتين. وهناك سرية الطفيل بن عمرو الدوسي في شوال سنة 8 من الهجرة، بعد أن أتم الله فتح مكة، ثم استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر إلى دوس لإحراق ذي الكفين، أي الصنم الذي كانت دوس تعبده، وتم إحراق الصنم على مشهد ممن لم يسلموا بعد، وهم يتربصون السوء بالطفيل ويتوقعون أن تكون هذه نهايته، أن تكون هذه نهايته إذا مس ذا الكفين بضر، وما إن تم إحراق الصنم دون أن يمس الطفيل بأذى إلا وأسلم الجميع من دوس، فقد رأوا مدى ضعف آلهتهم التي يعبدونها، رأوا مدى ضعف ذي الكفين وهوانه، حتى إنه لم يستطع أن يكف الأذى عن نفسه، ثم وافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام، وكان قد قدم بدبابة ومنجنيق، وقال: يا معشر الإزد، من يحمل رايتكم؟ قال: الطفيل من كان يحملها في الجاهلية، من كان يحملها في الجاهلية النعمان ابن بازيد اللهبي. فقال: قد أصبتم. ثم ماذا؟ بعد فتح مكة بفضل الله عز وجل ورحمته، والقبائل تفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتناق الإسلام وحمل دعوته إلى العالم، كانت آخر مرحلة من مراحل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تمثل النتائج التي أثمرتها دعوته الإسلامية بعد جهاد طويل وعناء ومتاعب وقلاقل وفتن واضطرابات ومعارك وحروب دامية واجهها طيلة 24 عاما. وكان فتح مكة هو أعظم فتح حصل عليه المسلمون في هذه الأعوام، تغير لأجله مجرى الأيام وتحول به جو العرب، فقد كان الفتح حدا فاصلا بين السابقة عليه وبين ما بعده، فإن قريشا كانت في نظر العرب حماة الدين وأنصاره، والعرب في ذلك تبع لهم، فخضوع قريش يعتبر القضاء الأخير على الدين الوثني في جزيرة العرب. ويمكن أن نقسم هذه المرحلة بعد فتح مكة إلى صفحتين: صفحة المجاهدة والقتال، وصفحة تسابق الشعوب والقبائل إلى اعتناق الإسلام. وهاتان الصفحتان متلاصقتان تناوبتا في هذه المرحلة، ووقعت كل واحدة منهما خلال الأخرى. وهناك حدثتك عن صفحة تسابق الشعوب والقبائل لاعتناق الإسلام، وأنا أحدثك عن محمد رسول الله في النصف الثاني من كلمة التوحيد: أشهد أن محمد رسول الله. وهنا يحسن بنا أن نأتي على بقية الغزوات والسرايا كما هو موضوع هذه الدورة العلمية المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. فكان ينبغي أن يكون هناك تمايز بين الصفحتين، لكن نظرا إلى صفحة القتال كانت ألصق بما مضى وأكثر مناسبة من الأخرى. لما أجمع القائد العام مالك بن عوف المسير إلى حرب المسلمين، ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، فسار حتى نزل بأوطاس وهو في واد في دار هوازن بالقرب من حنين، لكن وادي أوطاس غير وادي حنين، وحنين واد إلى جنب ذي المجاز بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات. ولما نزل مالك بن عوف بأوطاس اجتمع إليه الناس، وفيهم دريد ابن الصمة وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعا مجربا. قال دريد: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم، مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي وثغاء الشاء. قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. فدعا مالكا وسأله عما حمله على ذلك، فقال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم، فقال: راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم سأل عن بعض البطون والرؤساء، ثم قال: يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا، ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم، ثم إلقى الصباه على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. ولكن مالكا القائد العام رفض هذا الطلب قائلا: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لتطيعني هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي، فقالوا: أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يا ليتني فيها جزع أخب فيها وأضع، أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع. وجاءت إلى مالك عيون، كان قد بعثهم للاستكشاف عن المسلمين، جاءت هذه العيون وقد تفرقت أوصالهم، قال: ويلكم، ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى. وأما سلاح الاستكشاف لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقد نقل إليه الأخبار بمسير العدو، فبعث أبا حدرد الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم، ففعل. وفي يوم السبت السادس من شهر شوال سنة 8 من الهجرة غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وكان ذلك اليوم 19 من يوم دخوله في مكة. خرج في 12,000 من المسلمين، 10,000 ممن كانوا خرجوا معه لفتح مكة، و2,000 من أهل مكة، وأكثرهم حديث عهد بالإسلام، واستعار من صفوان بن أمية 100 درع بأداتها، واستعمل على مكة عتاب بن أسيد. ولما كان عشية جاء فارس فقال: إني طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم، اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وتطوع للحراسة تلك الليلة أنس ابن أبي مرسد الغنوي، وفي طريقهم إلى حنين رأوا سدرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، كانت العرب تعلق عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون. فقال بعض أهل الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. وقد كان بعضهم قال: نظرا إلى كثرة الجيش لن نغلب اليوم، وكان قد شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى حنين، وموعدنا بإذن الله تبارك وتعالى مع غزوة حنين من بعد فتح مكة، والتي جاءت بعدها مباشرة 20 يوما وتمضي صفحة جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ونمضي فيها بفضل الله تعالى قدما، يغفر الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.